يا من الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله استغفر. الكلام يقع ان شاء الله في مطلب اخر وهو تقييد النزاع وتقييد المسألة بقيد المندوحة. هذا المطلب يرتبط بأن مسألتنا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز؟ هاي مسألتنا. هل نبحث عن جواز وعدم جواز الاجتماع مطلقا من دون قيد أو شرط، أم أن بحثنا ونزاعنا ومسألتنا إنما هو مقيد بقيد ومشروط بشرط؟ ثم إذا كان مقيد، ما هو هذا القيد؟ ما هو هذا الشرط؟ هل أننا نبحث عن جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وجودا، في واحد حقيقي مطلقا من دون قيد أو شرط في جميع الصور في جميع الحالات، أم أن بحثنا ونزاعنا مقيد في حالة ما في صورة ما؟ هذا بحثنا، المصنف عن عبر عنه بقيد المندوحة. هذا بحثنا. البعض صاحب الفصول قال بأن البحث والنزاع في المسألة مقيد بقيد المندوحة، يعني إن كان أن يمتثل المكلف كل من الأمر والنهي في مورد آخر غير مورد الالتقاء والاجتماع. صاحب الفصول قيد مسألتنا وقيد نزاعنا، قال النزاع إنما يجري فيما إذا كان هناك إن كان للمكلف، إذا كان المكلف في سعة يمكن له أن يمتثل الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع، كما لو أمكنه أن يصلي في غير الأرض المغصوبة. إذا كان متمكنا من الصلاة في الأرض المغصوبة، نقول المكلف في سعة، المكلف عنده مندوحة أن يترك مورد الاجتماع والالتقاء ويمتثل الأمر في مورد آخر. يقول صاحب الفصول النزاع إنما يجري إذا كان المكلف في سعة، أما إذا كان المكلف لا سعة له، ليس له مندوحة، لا يمكنه أن يصلي إلا في هذا المورد، لا يمكنه أن يمتثل الأمر إلا في مورد الاستماع، مورد التقاء عنوان المأمور به والمنهي عنه، فحينئذ لا يجري النزاع، ولا بد أن تكون النتيجة محتومة ومعلومة. النزاع إنما يجري في صورة وجود المندوحة، إذن النزاع مقيد. أما إطلاق العنوان، إطلاق العنوان وعدم التغيير، وأن من عنون المسألة عنون لاستماع الأمر والنهي، ما قيد بقيد المندوحة، يقول هذا إنما لم يقيد لوضوحه اتكالا واعتمادا على وضوح هذا القيد، فمع فقدان هذا القيد ومع عدم المندوحة لا ينبغي أن يقع نزاع في تلك المسألة، ولا بد أن تكون النتيجة محتومة ومعلومة كما سيتضح من خلال دليل الفصول. إذن صاحب الفصول قال بأن المسألة مقيدة بقيد المندوحة. بعض آخر غير صاحب الفصول قيد المسألة وعبر بتعبير آخر، قال هل يجوز استماع الأمر والنهي في واحد بسوء الاختيار؟ فقيد المسألة وقيد النزاع وقيد البحث بقيد سوء الاختيار. المصنف يقول في الحقيقة من قيد بسوء الاختيار هو في حقيقة الأمر، كل من قيد بسوء الاختيار هو ناظر للتقييد بقيد المندوحة، يعني التقييد بقيد المندوحة، فلا فرق بين قيد المندوحة وبين سوء الاختيار. سوء الاختيار يعني شنو؟ يعني أن المكلف يعلم بأن تلك الأرض مغصوبة، ومع هذا مع علمه أن الأرض مرصوبة هو يصلي في تلك الأرض من باب اللامبالاة ولا يبالي في الغطية. سوء الاختيار يعني أنه هو عند ممدوحة هو يمكنه أن يصلي في مكان آخر لكن هو اختار الحرام على المباح، اختار المعصية على الطاعة، اختار أن يصلي في الأرض المرصوبة بسوء اختياره وسوء سريرته وقبح نفسه وسوء عاقبته، لأجل سوء اختياره هو أوقع الصلاة في المجمع في الأرض المرصوبة، هو امتثل الأمر بالمجمع. المصنف يقول لا فرق بين سوء الاختيار وبين قيد الممدوحة. إذن في الحقيقة ما عندنا قيدين، اللي قيد بقيد الممدوحة واللي قيد بسوء الاختيار مرادهم واحد عليكم السلام ورحمة الله. هذا التعبير الثاني، هذا البعض الآخر. بعض ثالث صاحب الكفاية قال مسألتنا بحثنا مطلق غير مقيد، لا داعي إلى التقييد بقيد الممدوحة أو سوء الاختيار، إنما نبحث في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع مطلقا، نبحث في صورة وجود الممدوحة وإن كان الامتثال في موضع آخر، ونبحث في صورة عدم وجود الممدوحة حتى إذا كان المكلف مضطرا للامتثال في هذا الموضع في مورد الاستماع والالتقاء، يبقى لبحثنا ولمسألتنا المجال، ويمكن أن نختلف ونتنازع في الجواز وعدم الجواز. إذن البحث مطلق، المسألة مطلقة غير مقيدة بقيد الممدوحة أو قيد سوء الاختيار. إذن بعض قيد بقيد الممدوحة، بعض قيد بقيد سوء الاختيار. صاحب الكفاية قال المسألة مطلقة، المصنف يقول لا فرق بين سوء الاختيار وقيد الممدوحة. إذن في الحقيقة احنا عندنا قولين، قول بالتقييد بقيد الممدوحة وقول بإطلاق المسألة، القول الثاني لصاحب الكفاية. فما هو الصحيح؟ هل أن الصحيح أن مسألتنا مقيدة بقيد الممدوحة، أم أن الصحيح أن المسألة مطلقة والنزاع لا بد أن يجري على كل حال، وجد الممدوحة أو لم توجد الممدوحة؟ إحنا حتى يمكن أن نحكم لأحد القولين ونصحح أحد القولين لابد من النظر إلى دليل كل منهما، لابد من النظر في دليل من ادعى التقييد، لابد من النظر في دليل صاحب الكفاية، حتى يمكن أن نميل إلى أحد القولين تبعا للدليل، فلابد من ذكر كل من القيدين، كل من الدليلين. أما الدليل الأول يعني دليل القائلين بالتقييد، دليل القائلين بالتقييد هو هذا، يقولون ما هو معنى التقييد؟ شنو معنى تقييد المسألة بقيد الممدوحة؟ معنى تقييد المسألة بقيد الممدوحة يعني أنه إذا وجد سعة للمكلف، إذا أمكن المكلف أن يصلي في مكان مباح كما يمكنه أن يصلي في المكان المرصوب، حينئذ نتنازع أنه إذا صلى في الأرض المرصوبة هل يبقى الأمر والنهي على الفعلية أو لا يبقى؟ هذا واضح في صورة وجود الممدوحة، وهذا محل اتفاق. أما إذا لم توجد الممدوحة، إذا لم يكن المكلف متمكنا من الصلاة في موضع آخر كما لو كان محبوسا في الأرض المرصوبة، كما لو أجبره الظالم على المكث في مكان مرصوب وكان هذا الحد مستوعبا لتمام الوقت، فلا يمكن أن يصلي، إذا أراد أن يصلي لا يمكن أن يصلي إلا في أرض مرصوبة. وهذا مو عزيز، أمثلة موجودة في الزمان السابق، كانت بعض السجون هي بيوت المسافرين، فهو مكان مرصوب ومحبوس به، فإذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي في هذا المكان المرصوب، فما عنده داعي، ما عنده إمكان. نقول في مثل تلك الحالة لا بد من الالتزام بالامتناع، ولا يحتمل جواز استماع الأمر والنهي، فحينئذ لا معنى للنزاع، لابد أن يتفق الأصوليون في صورة عدم الإمكان، في صورة عدم المندوحة، في صورة عدم السعة وعدم وجود موضع آخر للصلاة، لابد أن يجمع أو يجتمع ويتفق الأصوليون وتستمع كلمتهم على الامتناع. اجتماع الكلمة على الامتناع معنى عدم وجود النزاع، فمعناه أن النزاع مقيد بصورة وجود المندوحة. ليش لابد أن تستمع الكلمة على الامتناع؟ يقول لأنه الأصوليون متفقون على أن الأحكام مقيدة بالقدرة وعدم العدل. كل حكم من الأحكام التكليفية لابد أن يكون مقيد بالقدرة وعدم العدل، ومعلوم أنه إذا كان محبوسا في مكان مخصوص لا يمكن أن يتوجه له الأمر والنهي معا، لا يمكن، لأنه إما أن يصلي وإما أن لا يصلي، إما أن يصلي في تلك الأرض المغصوبة إذا توجه كل من التكليفين، إما أن يصلي في تلك الأرض المغصوبة فيمتثل للأمر لكنه سيخالف النهي، سيعصي النهي، وإما أن لا يصلي امتثالا للنهي ولا يتصرف تصرفا زائدا في الأرض المغصوبة. إما أن لا يصلي فيكون حينئذ قد أطاع وامتثل النهي إلا أنه خالف الأمر، فالمكلف في تلك الصورة يمتنع عليه أن يمتثل كلا التكليفين. إذن لا يمكن أن يجتمع كل من التكليفين في مثل ذلك المورد، وهذا موضع اتفاق. معنى ذلك أنهم لابد أن يتفقوا على الامتناع. هو شنو معنى الامتناع؟ شنو معنى الامتناع؟ معنى الامتناع هو أنه في المجمع لا يبقى كل من الأمر والنهي على الفعلية، إما أن يبقى الأمر فعليا فقط وإما أن يبقى النهي فعليا فقط، فإما أن يكون عاصيا فقط أو ممتثلا فقط، ولا يمكن أن يستمع الأمران معا. وهذا اللي انتهينا إليه في صورة المحبوس في الأرض المغصوبة اللي لا يمكن أن يصلي في موضع آخر. إذن لما كان عاجزا عن امتثال كل من الأمرين الأمر والنهي، حينئذ لا يمكن أن يتوجه إليه الأمران معا، لا يمكن أن يكون الأمر فعليا والنهي فعليا. هذا معنى الامتناع. إذن في صورة عدم وجود المندوحة لا بد من الاتفاق والإجماع على الامتناع، وبالتالي لا بد أن نقيد النزاع في صورة وجود المندوحة. أما مع عدم وجود المندوحة لا نزاع ولا خلاف، بل اتفاق على الامتناع. ومن هذا المثال ومن هذا الكلام يتضح أن القائل بالتقييد بسوء الاختيار ناظر إلى قيد المندوحة، هذا معنى أنه لو هو سعى أو لا سعى، لو هو المحبوس في الأرض المغصوبة هو يصلي لا بسوء اختياره، هو مضطر إلى الصلاة في هذا المكان، بخلاف ما لو كان له مكان آخر ويقحم نفسه في الحرام ويصلي في الحرام. هذا المراد من سوء الاختيار، هو عين المراد من قيد المندوحة. إذن من خلال هذا الدليل اتضح أن الصحيح هو التقييد، تقييد النزاع، تقييد البحث في صورة وجود المندوحة. أما في صورة عدم المكنة وعدم المندوحة ينبغي أن تكون النتيجة واضحة ومحسومة ومعلومة ومتفق عليها، وهي الامتناع. وهذا معنى تقييد المسألة وتقييد النزاع بقيد المندوحة. هذا الدليل اللي استدل به للتقييد لقول صاحب الفصول، يبدو واضح. أما دليل صاحب الكفاية، صاحب الكفاية القائل بالإطلاق وعدم التقييد، يقول أن الصحيح هو جريان النزاع وجريان الخلاف في كلا الحالتين، في حالة وجود المندوحة، في حالة عدم وجود المندوحة البحث له مجال النزاع له وجود، يمكن أن نتنازع في صورة وجود المندوحة وفي صورة عدم وجود المندوحة. يقول السبب في ذلك هو أن جهة مسألتنا وجهة بحثنا كما تقدم هو هذا، كل موضوعنا وأساس مسألتنا في الحقيقة هي هل أن تعدد العنوان على ما قاله سابقا صاحب الكتاب، يقول أن حقيقة بحثنا جهة بحثنا هي هل أن تعدد العنوان يكتف عن تعدد المعنون أو لا يكتف، لا يكتف عن تعدد المعنون، يعني هل أن تعدد العنوان ينفع ويدي في رفع المشكلة ورفع الاستحالة، استحالة شنو؟ استحالة استماع الضدين، هل يكفي في رفع الاستحالة أن تعدد العنوان، تعدد العنوان هل يكفي في تعدد المعنون وبالتالي لا تكون مسألتنا واحدة من موارد استماع الضدين وبالتالي لا يكون تكليفا محالا؟ هذا صاحب الكفاية قدم لنا هذا وتقدم رد المصنف عليه، قال أن أصل بحثنا هو هل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، يكشف عن تعدد المعنون أو لا يكشف. يقول هاي مسألتنا، هذا بحثنا، وهذا بحثنا لا يتأثر بوجود المندوحة وعدم وجود المندوحة، أصلا لا رب له بوجود وعدم وجود المندوحة. احنا يمكن أن نتنازع في أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون أو لا يوجد تعدد المعنون، يمكن أن نتنازع في تلك المسألة على كلا القولين، على كلا الحالتين، في كلا الصورتين، وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. هذا وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة أذن لي بالمرة عن هذا البحث. شنو علاقة بهذا البحث؟ يمكن للباحث أن يلتزم بأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون سواء كانت مندوحة أو لم تكن مندوحة، كما يمكن للباحث أن يلتزم بأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، كانت هناك مندوحة أم لم تكن هناك مندوحة. العلاقة بين قيد المندوحة وعدم وجود المندوحة، العلاقة بين هذا القيد وبين أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون كالعلاقة بين وجوب الصوم ووجوب الصلاة، ما إلى كره، كل علاقة ما أصل. شنو علاقة وجود المندوحة وعدم وجود المندوحة في أن العنوان إذا تعدد هل يتعدد المعنون أو لا يتعدد المعنون؟ المكلف يقدر يصلي في الأرض المقصوبة، ما يقدر يصلي في مكان آخر، يقدر يصلي في مكان آخر، ما له علاقة بهذا البحث التحليلي، هذا البحث الدقي الفلسفي العقلي. شنو علاقة؟ ماكو كل ارتباط بين أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون وبين مسألة وجود وعدم وجود الإمكان والمندوحة والتعدد، لا ارتباط للقيد بتلك المسألة. فشنو معنى نجي القيد نقول أن مسألتنا ونزاعنا وبحثنا مقيد بوجود المندوحة؟ الصحيح إطلاق المسألة، المسألة مطلقة من حيث هذا القيد، ولا ربط لهذا القيد بموضوع مسألتنا. بعدنا ما كملنا كلام صاحب الكفاية، يقول نعم إذا انتهينا إلى الجواب، إذا انتهينا في بحثنا، بحثنا مسألتنا وبحثنا نزاعنا وبحثنا أتمينا البحث وصلنا إلى القول بالجواب، إذا التزمنا بالجواب حينئذ يمكن اشتراط قيد المندوحة في مقام الامتثال. نقول في مقام الامتثال لا يمكن للمكلف الواحد أن يمتثل الأمر والنهي فيما إذا لم يكن له مندوحة. حينئذ إذا انتهينا إلى القول بالجواز بعد أن نفرغ من مسألتنا وننتهي إلى الجواز، حينئذ يمكن أن نقيد المسألة ويمكن أن نقيد القول بالجواز بوجود المندوحة. نقول نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في صورة وجود المندوحة، أما في صورة عدم وجود المندوحة لا نستلزم بالجواب. لكن هذا شوكنا بعد أن نفرغ من مسألتنا ومن بحثنا نجي نفترض في القول بالجواز تقييد القول بالجواز بالمندوحة. لكن هذا شيء آخر غير نفس مسألتنا وغير نفس بحثنا تماما، كما لو اشترطنا أي شرط آخر مثل شرط البلوغ، شرط العقل، ما له علاقة بمسألة. وإحنا بعد القول بالجواز نفترض القول بالجواز بوجود المندوحة كأي شرط آخر. مو معنى ذلك أن نقيد مسألتنا ونزاعنا بقيد المندوحة بالبلوغ بالعقل وبسائر الشرائط اللي يمكن أن تؤخذ في التكاليف. مسألتنا لا ربط لها بتلك القيود، ومنها قيد المندوحة. فإذا مسألتنا أجنبية بالمرة عن هذا القيد. إذا التزمنا بالجواز نجي نقيد، نقول أن القول بالجواز مقيد بقيد المندوحة، لكن هذا غير مسألتنا وغير بحثنا. إحنا وين مشكلتنا؟ وين بحثنا؟ صاحب الكفاية يقول وين مشكلتنا؟ مشكلتنا نقول يجوز الاجتماع لو لا يجوز الاجتماع. بعبارة أخرى مسألتنا أنه هل يجتمع الضدان إذا أمر المولى عبده بأمر ونهاه عن نهي، اجتمع مورد الأمر والنهي في واحد وجودا، إذا بقي الأمر وبقي النهي على الفعلية يجتمع الضدان أو لا يجتمع الضدان؟ هذا اللي نقول عنه أن تعدد العنوان يكفي في رفع المشكلة، يجدي في رفع المشكلة. يا مشكلة، مشكلة اجتماع الضدين، يقول إذا انتهينا إلى تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، بعد ما عندنا اجتماع للضدين في مورد واحد، الضد الأول وجد في المعنون الأول تعدد المعنون، الضد الثاني وجد في المعنون الثاني، ما عندنا اجتماع ضدين. فهذا التكليف بالأمر والنهي لا يعد، قولوا يا تكليف شنو، لا يعد تكليفا محالا، مو تكليف محال أن يبقى المولى مصر على الأمر ويبقى المولى مصر على النهي، مو تكليف محال. احنا مو مشكلتنا، صاحب الكفاية يقول مو مشكلتنا من حيث التكليف بالمحال، هذا تقدم الفارق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. مشكلتنا احنا وين؟ مشكلتنا إذا كانت عندنا مشكلة هي مشكلة التكليف المحال مو التكليف بالمحال. التكليف المحال احنا إذا التزمنا بتعدد العنوان يوجد تعدد المعنون ترتفع تلك المشكلة. إذا ارتفعت تلك المشكلة نقول بالجواز، ما عندنا مشكلة اسمها مشكلة التكليف بالمحال حتى تجون تقيدون المسألة بقيد المندوح. احنا نسأل عندنا مشكلة اسمها مشكلة التكليف بالمحال، هاي المشكلة ترتفع بتعدد العنوان أو لا ترتفع؟ هذا بحثنا، مو بحثنا يعني بحثنا في الامتناع، لا وهذا لب المطلب، بحثنا في الامتناع من حيث من جهة التكليف المحال، مو من حيث ومن جهة التكليف بالمحال حتى تجون تقول هذا غير مقدور للمكلف، يستحيل اجتماعه تكليف بالمحال، فإذا لا بد من التقييد، لا بد من الانتهاء إلى الامتناع. يقول صاحب الكفاية بحثنا في الامتناع وعدمه من جهة التكليف المحال. التكليف المحال يرفع تعدد العنوان لو ما يرفع تعدد العنوان؟ هذا بحث، هذا طلب موضوعه. وهذا أذنب بالمرة عن مسألة قيد المندوحة وعدم وجود قيد المندوحة. فإذا الصحيح إطلاق المسألة وعدم تقييدها بقيد. واضح هذا؟ واضح لنا شوية دقيق ترى. هذا قول صاحب الكفاية ودليله. شنو الصحيح أيها المصنف؟ يقول الصحيح واضح، الصحيح هو ما نسب وما قاله صاحب الفصول. الصحيح بطلان كلام صاحب الكفاية لما تقدم سابقا من أن بحثنا مو في تعدد العنوان وجود تعدد المعنون، بحثنا في مسألة اجتماع وعدم اجتماع الأمر والنهي، في جواز وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا مسألتنا، هذا بحثنا، بحثنا كل بحثنا في هل يجوز استماع الأمر والنهي أو لا يجوز استماع الأمر والنهي. وتقدم أن صاحب الكفاية لما قال أن بحثنا في أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، يبدو أن صاحب الكفاية خلطت بين المبنى وبين البناء، بين أساس موضوعنا، أساس مسألتنا، وبين ما يبنى عليه قول من الأقوال في حالة من الحالات، في أحد احتمالين، مو دائما هم يبنى عليه. صاحب الكفاية خلط بين المسألة وبين المبدأ التصديقي. تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، هذا مبدأ تصديقي، لا بد من أن نبحث عن هذا المبدأ التصديقي، لكن لا تقول هو هذا عمدة مسألتنا. مسألتنا عمدة مسألتنا هل يجوز استماع الأمر والنهي أو لا يجوز استماع الأمر والنهي. نعم احنا نحتاج فيما نحتاج من عناصر البحث، من نكات البحث إلى تلك المسألة، مسألة تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، لا بد للباحث، لا بد للأصولي أن يبحث تلك المسألة، خصوصا وأن تلك المسألة لم تبحث في موضع آخر، لا بد من بحثها، لكن لا يدعى أن تلك المسألة هي عين بحثنا. صلب موضوعنا، صلب موضوعنا استماع الأمر والنهي جوازا وعدما، هل يجوز أو لا يجوز، ومن أي جهة كانت، ومن أي محذور كان. ما عندنا نذر إلا أن نبحث تلك المسألة من حيث محذور التكليف المحال، لا احنا نريد ننتهي بالنتيجة إلى الجواز وعدم إلى الامتناع. والجواز الامتناع يعني شنو؟ لأي مشكلة كانت ولأي محذور كان، اسمه تكليف محال، تكليف بالمحال، مو مهم. أنا أريد أنتهي إلى الجواز، أنتهي إلى الجواز يعني كسوي، يعني أرفع كل العقبات، أرفع محذور التكليف المحال، أرفع محذور التكليف بالمحال، أرفع محذور استماع الضدين، حينئذ أنتهي إلى الجواز. أما أنت يا صاحب الكفاية إذا انتهيت إلى تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، يرتفع عندك محذور شنو؟ محذور التكليف المحال. أما محذور التكليف بالمحال باقي على حاله، لا بد من رفعه. شلون نرفعه؟ إذا ما أمكن الرفع لا بد أن ننتهي إلى الامتناع، إذا أمكن رفع ننتهي إلى الجواز. إذا مسألة التقييد بالمندوحة وعدم وجود المندوحة هذا إلى مدخلية في مسألتنا. إحنا نبحث عن جواز الاستماع وامتناع الاستماع من أي جهة كانت، ليس البحث بحثا جهتيا نقول يجوز من جهة أنه ليس تكليفا محالا، لا يجوز لأنه تكليف محال، مو بحثنا في خصوص تلك الجهة، بحثنا من جميع الجهات يا صاحب الكفاية. إذن الصحيح هو ضرورة التقييد بتلك المسألة، وضرورة تقييد مسألتنا بذلك القيد، وهو قيد المندوحة. أما مع عدم وجود المندوحة لا بد أن تكون النتيجة معلومة ومحتومة، وهي الامتناع. إذن الصحيح ما ذكره صاحب الفصول خلافا لما ادعى صاحب الكفاية. واضح هذا؟ أكو سؤال على هذا؟ فشنو؟
يعني
شنو هو السلع الخطية؟
يعني هو دار مقيد بسهول الاختيار، أراد أن يثبت المكره،
دار المكره ما عنده مندوحة، مكره عنده مندوحة، هو مجبور محبوس على في هاي الأرض المفصولة،
ما عنده مندوحة، ليس بسهول الاختيار. يعني
فإحنا مثل هيك الشخص نقول عنه، نقول عنه هو بسوء الاختيار ولا مندوحة له؟
إذا قال مكره ليس بسوء الاختيار وإن لم يصل له مندوحة، لكنه ليس بسوء الاختيار.
فإحنا أولا شنو المراد من مندوحة؟ مندوحة يعني يمكن أن يروح يصلي. فإحنا خلينا نشوف هذا المضطر، قلت له مكره، المكره عنده مندوحة لو ما عنده مندوحة؟ ما عنده مندوحة، لكنه هو شنو؟ لا بسوء الاختيار. ثم ماذا اذا صار اخر؟ شنو اللي راح يصير؟
ثم
ها احنا هو هذا مطروح، بس جوابه هو هذا، جوابه هو انه احنا في مرتبة الامتثال. ايش راح يسوي هذا في مرتبة الامتثال؟ نقول يستمع او لا يستمع. احنا كلامنا ونزاعنا هذا يعني المصنف ماذا؟ احنا وين نزاعنا؟ في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. راح يجي هم الى ربط بالبحث الاتي، تفرق بين مسالتنا وبين التعارض وبين التزاحم. احنا وين مساله، وين بحثنا؟ بحثنا في جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. بحثنا منفرد حقيقه في عالم الامتثال. بالامتثال مو انه هو في مرتبه الجعل، هل يجوز الاستماع او لا يجوز الاستماع. قد يقال انه في مرتبه الجعل، في مرتبه التشريع، قبل ان يصل الامر الى العبد ويتصدى العبد للامتثال. في مرتبه الجعل يستمع الامر بالصلاه مع النهي عن الغصب في مورد الالتقاء، في مورد الالتقاء، بقطع النظر عن انه هو يجوز او لا يجوز. احنا نظرنا، كل نظرنا الى مرتبة الامتثال. في مقام الامتثال، في مقام الامتثال بعد لا فرق بين المضطر والمكره، طالما او مثلا من دخل بسوء اختياره. في مرتبة الامتثال لا فرق بين ما لو كان بسوء الاختيار وبين ما لو كان لا بسوء الاختيار لكن لا ممدوحة له. يعني الداخل بسوء اختياره، يعني شنو؟ يعني عنده ممدوحة. احنا نبحث في هذا، نبحث في ما لو كان دخل الى الارض المغصوبة بسوء اختيار، بحثنا في هذا. اما اذا لم يدخل بسوء اختياره، يعني شنو مرادنا من بسوء اختياره؟ يعني هو يختار الحرام على الحلال. اما اذا لا بسوء اختياره، يعني ما عنده مجال، يعني ما عنده مجال، فيكون شاملا المن للمضطر والمكره. ففي مرتبه الامتثال ما نفرق بين هذول كلهم، نقول المهم هو هذا المراد. المراد انه عنده مجال ان يمتثل في مكان اخر او لا، صحيح هو اخف بالنتيجه، بس في مقام الامتثال لا تفرقة بين هؤلاء الافراد، انه يمكن ان يصلي في موضع اخر او لا يمكن ان يصلي. المصنف يعني هذا يعني ما ذاكره، وبعد اكو الى تتم، اكو حالات اخرى. والمصنف لو ما ذاكر هاي مثلا سوء الاختيار افضل، انت تعال حاكم قيد المندوحه وقول صاحب الكفايه هو هذا المهم. اما ان اللي عبر بسوء الاختيار شنو مراده؟ مراده قيد المندوحه لو مراده شيء اخر، هذا يعني اما ان تذكر المطلب وتتممه واما ان نفهم بعد اكو تتمه لهذا الكلام. قال قيد المندوحه، ذكرنا فيما سبق ان بعضهم مراد صاحب الفصول. وين ذكرنا فيما سبق؟ المصنف اول ما دخل الى محل، الى تحرير محل النزاع، قال ان تحرير محل النزاع يتضح بعد بيان المفردات الثلاثة، الاستماع والواحد والجواز في نفس الموضع. قال ثم نبحث في قيد اخر ذكره بعضهم مراد صاحب الفصول، والان هو هذا موضع الوفاء بذاك الوعد. قال نبحث في قيد اخر، ذكرنا فيما سبق ان بعضهم قيد النزاع هنا في مسألتنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. في مقام الامتثال من يريد يمتثل عند تعب، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. يقول هذا اللي قيد بسوء الاختيار مقصودة، هذا مقصودة قيد المندوح. وإنما قيد وإنما قيد بها موضع النزاع أو قيد بها موضع النزاع للاتفاق. هذا الدليل. شنو دليل التقييد؟ يقول أولا للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاستماع في صورة عدم وجود المندوحة. لابد أن يتفق كلا الطرفين المتنازعين أنه في صورة عدم المندوحة لابد من الاتفاق على عدم جواز الاستماع، لابد من الاتفاق على الاستحالة والامتناع. لا يصح أن يبقى الأمر على الفعلية، أن يبقى الناهي على الفعلية. للاتفاق بين الطرفين على عدم جواز الاستماع في صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا انحصر امتثال الأمر في مورد الاستماع لا بسوء اختيار المكلف. إذا انحصر الصلاة وأداء وامتثال الأمر بالصلاة إلا في مورد الاستماع، إلا في الأرض المصوبة، حينئذ لا بد أن يقع الاتفاق على استحالة الاستماع، لا بد أن يتفقوا على الامتناع. والسر واضح، فإنه عند الانحصار يستحيل فعلية التكليفين. ما يمكن إذا انحصر، ما يمكن نقول له سيحرم عليك التصرف في المقصود وتجب عليك الصلاة، ما يمكن أن يبقى كل من التكليفين فعليا، بل يمتنع ذلك. هذا معنى الاتفاق، معناه أنه لا نزاع، فلا بد أن يخرج هذا عن موضع النزاع. والسر واضح، فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي. إذا قلنا يبقى الأمر والنهي فعليين في المورد، في مورد الاستماع، نقول هذا شو يسوي؟ صلي خالف النهي، يترك الصلاة خالف الأمر، فلا يمكن أن يجتمع الأمران معا، لأنه إن فعل ما هو مأمور به فقد عصى النهي، وإن تركه ترك الصلاة ترك ما هو مأمور به فقد عصى الأمر، فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي فيمتنع الاستماع. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه. أنت تقول أيها المصنف، يقول الصحيح هو اعتبار قيد المندوحة، لابد من تقييد المسألة بقيد المندوحة لما ذكرناه من الدليل السابق. وظاهر أن اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، واجب، يجب أن نقيد المسألة بتلك بهذا القيد لما ذكرناه من الدليل، إذ ليس النزاع جهتيا. يعني شنو؟ يعني مو نزاعنا في جواز الاستماع وامتناع الاستماع من جهة التكليف المحال، من جهة استحالة استماع الضدين. لا يا صاحب الكفاية، احنا ما نبحث بحث جهد، احنا نبحث بحث مطلق. هل يجوز استماع الامر والنهي من اي جهة كانت؟ هل يمتنع استماع الامر والنهي من اي جهة كانت؟ مو بحثنا في جهة استماع الامر والنهي واللي دلنا استماع ضدين او لا. اذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب اليه صاحب الكفاية، أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه، وإن لم يجز الاستماع من أي جهة أخرى. لا، إحنا مو غرضنا أن نتخلص عن مشكلة التكليف المحال وانتهى الأمر نفتي حينئذ. لا، كنا نلاحظ أكو موانع أخرى، أكو جهات أخرى تمنع أو لا وجود لتلك الجهات. قال إذ ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية. شنو يعني جهتي؟ أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه. تعدد العنوان يحل لنا مشكلة التكليف المحال لو لا، وإن لم يجد الاستماع من جهة أخرى نكفي إحنا بالاستماع بالجواب. صاحب الكفاية يقول حتى إذا كان عندنا مانع آخر ما يهمنا، ننتهي إلى الجواب، نقول يجوز. أما عندنا مانع آخر اسمه التكليف بالمحال، ذاك شأن التقييد بالبلوغ، شأن التقييد بالعقد. حتى لا نحتاج إلى هذا التقييد. يقول ليس النزاع جهتيا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، نزاعنا مو جهتي حتى ما نحتاج إلى هذا التقييد. ليش ما نحتاج؟ يقول واضح ما نحتاج، لأنه يقول شنو ربط تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون بوجود وعدم وجود المندوحة؟ أي حينئذ ما نحتاج، بس بحثنا مو من تلك الجهة، بحثنا من كل الجهات. يعني أنا من أجي أسأل الفقيه أقول له صلاتي باطلة لو صحيحة، يقول لي صحيحة من جهة صحة القراءة. لا، أنت أحكي لي على سائر القراءة، أنت قل لي بالنتيجة في على شيء صلاتي صحيحة لو لا، مو تقول لي نعم صحيحة من جهة صحة القراءة، قراءتك صحيحة. قد أنا عندي إخلال بالركوع بالسجود، قد ما متوضي، فأنت أحكم لي بالنتيجة أقول يجوز لو ما يجوز. صاحب الكفاية يقول فيما هو المهم ماكو تكليف محال، فيمو احنا عندنا تكليف بالمحال، هذا تنسوه به يا صاحب الكفاية. بحثنا مو من تلك الجهة فقط، من سائر الجهات، من جميع الجهات. فإذا احنا لابد ان نقيد المسألة بوجود المندوحة وعدم وجود المندوحة. يقول بل النزاع كما تقدم، المصنف يقول بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاستماع وعدمه من أي جهة فرضت وليس جهتيا. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز، إذا ما عندنا اختلاف وما عندنا مشكلة في لابدية القول بالامتناع في صورة عدم وجود المندوحة، حينئذ لابد أن نقيد نزاعنا بصورة وجود المندوحة. قال وعليه بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاستماع وعدمه من أي جهة فرضت وليس جهتيا. فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة، المفروض يقول في الامتناع، ماكو نزاع في الامتناع، الامتناع متفق عليه في صورة هاي للمرة الثانية المصنف سابقا هم مرت عليه، المفروض يقول ما عندنا نزاع في الامتناع، الامتناع متفق عليه في صورة عدم المندوحة، فالمفروض يخرج عن محل النزاع. يقول فما دام النزاع، يعني العبارة مو خطر بس خلاف الأولى، الأولى أن يقول الامتناع. فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا، فلا بد من نصب قيد لإخراج تلك الصورة. نعم، عندكم في عدم الجواز صحيح، إذا صح فوجب إذن تقييد، وديك العبارة السابقة هم كانت صح، راجعوها بعدين، هم أكو نسخة ثانية يعني. فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع صاحب الفصول. إذن الصحيح التقييد لما ذكر من الدليل، وصاحب الفصول العفو صاحب الكفاية خلط بين المبدأ التصديقي وبين المسألة، وبناء على الخلط السابق اللي تقدم هو توهم الإطلاق وعدم التقييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. إيه لا واضح هو مراجعة هذا، لا ما أشك في أن مراجعة هذا، بس العبارة خلاف الأول.
إنما قيد
للاتفاق.